من دلائل النبوة محقة للأخ الفاضل علي بن غانم الصبري حفظه الله، كانت في تاريخ 22 من شهر ذي القعدة لعام 400,000 الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن إب، وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، نحمد الله الكريم رب العرش العظيم الذي هيأ لنا الأسباب ويسر لنا السبل، ساقنا هذا المساق، وفقنا للقاء في هذا المجلس المبارك وفي هذه الدار العامرة بذكر الله وبطاعة الله تبارك وتعالى، هذه الدار التي ينهل منها طلاب العلم، ينهلون منها علوما وفنونا شتى، هذه الدار المباركة التي ما نحن جميعا بحمد الله تبارك وتعالى إلا حسنة من حسنات شيخها. ولهذه الدار ولشيخنا علينا حق كثير وحق كبير. أيها الإخوة، ما مثلي ومثلكم، ولربما دائما أكرر هذا، إلا كأعرابي بخيل حل عليه ضيوف ونزل به ضيوف، وهو أعرابي، والأعراب دائما عندهم من الكرم والسخاء والجود والبذل والعطاء ما عندهم. ما كان لهذا الأعرابي سوى شاه واحدة جزاك الله خيرا. نزل به أضيافه احتار في أمرهم بين أن يكرمهم ويتحفهم وأن يذبح لهم وبين البخل الذي يعاني منه، أخذ الشاه أضجعها ليذبحها وهي تصيح وهو يقول لها صبرا أنت مغصوبة وأنا مغصوب وهذا حالي وحالكم، فاقبلوا مني جزاكم الله خيرا بضاعة مزجاة. أيها الإخوة، أيد الله نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدلائل والمعجزات التي تدل على صدق نبوته وعظيم رسالته، فأيده الله تبارك وتعالى بتلك الدلائل والمعجزات تكريما له وتشريفا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما من نبي بعثه الله لقومه إلا أيده بما يناسب حالهم وزمانهم، فنبي الله موسى وكليمه عليه السلام بعثه الله في زمن السحر والسحرة وانتشارهم وكثرتهم، بل وحيلهم وتفننهم في ذلك السحر الذي تعلموه واعتادوه، فأيده الله تبارك وتعالى بآيات بينات واضحات كان منها اليد والعصا يلقون حبالهم معصيهم، فيخيل للناظر من سحرهم أنها حيات وأفاع وثعابين تسعى، فيلقي نبي الله موسى عليه السلام يلقي العصا فتلقف ما يأفكون، فأيده الله تبارك وتعالى بتلك المعجزة التي قضت على ما كان عندهم من تلك الأعمال السحرية، وبعث الله نبيه عيسى عليه السلام في زمن الطب وتقدمه، فأيده الله تبارك وتعالى بمعجزة، لا بل معجزات، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وبعث الله نبيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمن الفصحاء والبلغاء والشعراء، حتى كانت المعلقات تعلق في المواسم على جدران الكعبة فيفتخرون ويتسابقون شعرا ونثرا، فأيد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعجزة عظيمة هي معجزة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم الله تعالى أن يأتوا بسورة فعجزوا تمام العجز أمام هذه المعجزة الخالدة العظيمة. ولقد أيد الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعجزات كثيرة، وحينما نقرأ تلك المعجزات أو نسمع بها هذا يدلنا يقينا على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيده الله بتلك المعجزات، ألفت المؤلفات وكتبت الكتب وتفنن الشراح والعلماء في شرحها وفي تنقيحها وتصحيحها. من أعظمها وأجملها وأحسنها كتاب شيخ شيوخنا ومشايخنا الشيخ مقبل عليه رحمة الله، كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة. هذا الكتاب القيم الفذ في بابه والفريد جمع فيه عليه رحمة الله تلك الدلائل البينة الواضحة التي أيد الله تبارك وتعالى بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرح الله صدره ورفع الله له ذكره، فما شرح الله صدر أحد من خلقه مثل ما شرح صدر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رفع الله له ذكره، فلا يذكر رب العالمين إلا ذكر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرونا به في الخطب والجمع والأعياد والمواسم والمناسبات والأذان. أغر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن حديثنا عن بعض دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل المؤيد برسالة أمين الوحي جبريل عليه السلام. من تلك الدلائل والبينات تكثير الطعام والشراب، نبع الماء من بين أصابعه، استجابة الجماد والأحجار والأشجار وانقيادها لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استجابة دعائه، إخباره عن بعض المغيبات فوقعت كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تلك الدلائل والمعجزات التي أيد الله تبارك وتعالى بها نبيه محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم معجزة سجود الأشجار والأحجار له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في مستدرك الحاكم والحديث عند ابن ماجه وجاء عند غيرهما بسند حسنه العلامة الوادعي عليه رحمة الله وذكره في الصحيح المسند. جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا يدلك على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيده الله بتلك الدلائل والمعجزات حتى قبل بعثته، قبل أن يبعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، أي بعد بعثته، ويعرفه من قبل البعثة، حجر جماد يسلم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل في الصحيحين جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد أحد، ذاك الجبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحد يحبنا ونحبه. فجماد يحب ويحب. صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فلما صعد على ظهر الجبل ومعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، رجف الجبل، اهتز الجبل، وإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب الجبل، يخاطب الجماد قائلا له: اهدأ أحد، وفي لفظ: اسكن أحد، وفي لفظ: اثبت أحد، فإنما على ظهرك نبي وصديق وشهيدان. فسكن الجبل وهدأ استجابة لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عودا إلى حديث أبي موسى، قال: خرج أبو طالب، وكان خروج أبي طالب مع أشياخ قريش في تجارة من مكة إلى الشام، أخذ معه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذاك الطفل الصغير الذي فقد أمه وفقد أباه، كفله جده ثم كفله عمه أبو طالب، أخذه أبو طالب معه في ذلك الخروج لما خرج من مكة إلى الشام. ثم مروا جميعا براهب، الراهب في ديره، في كنيسته وصومعته. نزل الراهب وما كانوا اعتادوا وهم دائما وأبدا يمرون في ذلك الطريق أن ينزل إليهم الراهب ولا يحتفي بهم ولا يستقبلهم. تغير الأمر تماما في هذه المرة لما خرج معهم البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزل الراهب، صافحهم، تخللهم واحدا واحدا، وفي أثناء مصافحته لهم إذا به يصافح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول: هذا رسول رب العالمين، هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. قال أشياخ قريش: وما علمك بهذا؟ ما علمك بهذا وهو رجل من أهل الكتاب؟ قال: أما إنكم حينما أشرفتم على العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. سجد الحجر والشجر لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا يسجدان إلا لنبي. عاد ذاك الراهب النصراني، صنع لهم طعاما ليتحفهم وليكرمهم به، لا لوجوههم، إنما إكراما لذلك الصغير للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذاك الطفل الذي خرج مع عمه أبي طالب. صنع الطعام ثم قال: أين محمد؟ قالوا: يرعى ظهرا لنا. قد انطلق ليرعى ماشيتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: اذهبوا فأتوا به. استدعوه. جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم والوقت في وقت الحر الشديد في نحر الظهيرة، والشمس عمودية على الرؤوس. ما فاجأهم وهو يمشي في ذلك الحر إلا أن الغمام يضله فلا يشعر بحر الشمس أبدا، الغمامة تضله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصل إليهم وكبار القوم وأشياخ قريش قد جلسوا في فيء الشجرة وظلها، ما بقي له مكان، واستحي أن يزاحمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استحي أن يزاحمهم في فيء الظل أو على ذلك الفيء والظل، جلس هناك بعيد عن ظل الشجرة وفيئها. إنما في حر الشمس ما فاجعهم إلا أن ظل الشجرة وفيئها تحرك نحوه وتركهم في حر الشمس. عند ذلك قال ذاك النصراني: انظروا كيف مال فيء الشجرة نحوه. وقبلها يقول: انظروا كيف أن الغمام يظله. إذن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سجود الشجر والحجر له، الغمام يظله، فيء الشجرة وظلها يتحول نحوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل جاء من حديث أنس رضي الله عنه كما عند ابن ماجه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما وهو قاعد حزين، ضربه بعض أهل مكة وقد خضب وجهه بالدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له جبريل عليه السلام: ما لك؟ أي لما أنت قاعد حزين يا محمد؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل: فعل بي هؤلاء وفعلوا، أي ضربوه حتى أدموا وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يا محمد، ألا أريك آية تسلية له صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: بلى. قال: تلك الشجرة سلم في شاطئ الوادي بعيدة جدا، ادعها يا محمد، إن تدعها تأتك. دعاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقبلت تشق الأرض حتى قامت بين يديه. ثم قال له جبريل: مرها فلترجع مكانها يا محمد. أمرها فعادت إلى مكانها، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندها: حسبي حسبي، أي هذا يكفيني. أيده الله تبارك وتعالى باستجابة الجماد والشجر والحجر، فإن لم يستجب يومها كفار قريش فقد استجابت الأحجار والأشجار، وانقادت لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذاك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وجاء عند غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر به رجل فقال له النبي، أو قال هذا الرجل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما أعرف أنك نبي؟ قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت إن دعوت ذلك العذق وعذق في رأس نخلة، أرأيت إن دعوت ذلك العذق حتى يقوم بين يدي أتؤمن بي؟ قال ذلك الأعرابي: نعم. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك العذق، أقبل ينقز حتى قام بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أمره فرجع إلى مكانه فأسلم الأعرابي. وجاء من حديث ابن عباس قال من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فمر به أعرابي، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين تريد؟ قال الأعرابي: أريد أهلي، هو عائد إلى دياره وأهله. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلك على خير لك من ذلك، خير لك من أهلك؟ قال الأعرابي: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الأعرابي: ومن يشهد لي بذلك؟ من يشهد لي أنك نبي؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت إن دعوت تلك السلمة أي شجرة فاستشهدتها ثلاثا فشهدت أتؤمن بي؟ قال الأعرابي: بلى. دعاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستشهدها ثلاثا فشهدت، فآمن الأعرابي وأسلم، ثم قال: يا رسول الله، أنظرني كيما أرجع إلى أهلي، فآتيك بهم، فإن آمنوا جئتك بهم، وإلا كنت معك فاتبعتك لوحدي. هذه بعض دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم في باب استجابة الأحجار والأشجار وانقيادها لأمره وإذعانها لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك الدلائل انقياد الحيوان واستجابته لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت بسند حسنه العلامة الوادعي عليه رحمة الله، قالت: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل بيته وحش، كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكن وهدأ كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتد لعبا بداخل البيت. ما أعظم أدبه، قط، هر، حيوان، وحش، يتأدب بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا دخل فيسكن ويهدأ ولا يتحرك، فإذا خرج اشتد لعبا بداخل البيت. كم عندنا ممن لا يتأدب بين يدي سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيرده ولا يقبله، بل ينكره، بل يستهزئ ويسخر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. من كان هذا حاله فذاك الحيوان خير منه. ومن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال: أردفني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما خلف ظهره حتى دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم حائشا، وكان إذا أراد أن يقضي حاجته كان أحب ما استتر به حائش نخل أو حائط لكمال حيائه وشدة حيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحياء من الإيمان، والحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فكم من أقوام ربما لا يستحي أن يكشف عورته بين الناس، لم يكن يوما من الدهر فاقدا عقله أبدا، إنما بعقله وفي العقل، ولربما بال على قارعة الطريق والناس ينظرون. فأين الحياء والحياء من الإيمان؟ ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شديد الحياء لكمال حيائه وشدة حيائه، لا يقضي حاجته ولا يبول إلا خلف حائط أو حائش نخل ويبتعد عن أنظار الناس. قال عبد الله بن جعفر: فدخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم حائطا لرجل من الأنصار، وإذا بداخل الجمل وإذا بداخل الحائط جمل، فلما رأى الجمل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حن وذرفت عيناه، بكى الجمل. ما كان من الرحمة المهداة والنعمة المسداة من قال عنه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان منه إلا أن مسح على سنام الجمل وذافراه حتى هدأ الجمل وسكن، وقد جعل الجمل يبكي ويحن وعيناه تذرفان. خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ جاء فتى من الأنصار قال: أنا يا رسول الله، أي أنا رب الجمل وصاحبه. قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه قد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. تجيعه معروف، وتدئبه تحمله فوق طاقته. عرف الجمل إلى من يشتكي، اشتكى إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جاء من حديث أنس رضي الله عنه كما عند ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه قوم من الأنصار، كان لهؤلاء القوم جمل يسنون عليه، يحملون الماء على ظهره ليسقون زرعهم ونخلهم. استصعب عليهم الجمل فمنعهم ظهره. أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنه كان لنا جمل نسني عليه، وإنه قد استصعب علينا فمنعنا ظهره، وقد كاد الزرع أن ييبس. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، أنا قائم إليه. قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة معه، حتى إذا انتصف في الطريق قال جابر، قالوا: يا رسول الله، إن هذا الجمل قد أصبح مثل الكلب الكلب، أي المسعور، وإنا نخشى عليك صولته. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس علي منه بأس. دخل الحائط والجمل بداخل الحائط، قد أخذ زاوية من زوايا ذاك البستان والحائط، وإذا بالحائط ينظر نحو هذا الداخل، يمشي نحوه، والجمل يبادل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخطى. الصحابة ينظرون، أيديهم على قلوبهم خوفا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سطوة الجمل وبعثه. ما فاجأهم إلا أن الجمل أسرع الخطى نحو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم كانت المفاجأة أن الجمل خر ساجدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمسك به صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخطامه، بناصيته، بزمامه، أدخله في العمل أذل ما كان قط. عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة قد تفاجأوا لهذا الأمر، جمل استصعب على قومه وأصحابه، منعهم ظهره، أصبح كالكلب الكلب. هذا الجمل الذي كان متوحشا مفترسا يتفاجعون أنه يخر ساجدا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: يا رسول الله، بهيمة لا تعقل تسجد لك، نحن أحق أن نسجد لك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لو كان، يعني الزوج، قرحة تنبجس قيحا وصديدا من منخري إلى رجليه، فاستقبلت زوجته فلحست ما أدت الحق الذي له. الشاهد من الحديث سجود ذلك الحيوان، ذلك الجمل الهاعج المتوحش لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من دلائل نبوته سجود الأحجار والأشجار والحيوان له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من دلائل نبوته أيضا، يا رعاكم الله، من دلائل نبوته استجابة دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استجاب الله دعاءه، دعا لأقوام ودعا على أقوام. فكم حصلت من مواقف في هذا الباب من استجابة دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث أنس في الصحيح يخطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخل رجل من باب قبالة المسجد فيقول: يا رسول الله، هلك الزرع وهلكت المواشي فادعوا الله أن يغيثنا. رفع يديه وهو على المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا بدعوات فاستجاب الله دعاءه. ما زال على المنبر لم ينزل من منبره قال أنس فإذا بسحابة مثل الترس ارتفعت من وراء سلع من وراء الجبل حتى توسطت السماء ثم انتشرت فأرعدت وأبرقت ونزل المطر وما زال على المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمطر يتحادر من لحيته ويبتسم ويقول أشهد أن الله على كل شيء قدير. استمر المطر أسبوعا ثم جاء أو صعد مرة أخرى على المنبر أو في الخطبة والجمعة المقبلة صعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر دخل الرجل نفسه أو غيره شك الراوي ثم قال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله أن يرفعه عنا. رفع يديه فدعا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فما نزل إلا وقد ظهرت الشمس. استمر أسبوعا لا يروا الشمس. استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم دعا لأقوام يدعو لعبد الله بن عباس كما في الصحيحين وكان قد خرج لقضاء حاجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن عباس ذاك الفتى الصغير أخذ الماء ثم وضعه في طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء هذا يدل على فطنته وذكائه على صغر سنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يذهب في حال قضاء حاجته فيدرك أو يدركه بالماء ويأتي بالماء وفي حال لا يحب أن يرى عليها وما ترك حمل الماء له فيكون جفاء في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما لذكائه وضع الماء في طريقه أخذ الماء قضى حاجته استنجى توضأ ثم رجع فقال من وضع؟ أخبر أن الذي وضع الماء عبد الله بن عباس فدعا له بدعوة قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه. وكم حصلت من هذه المواقف في باب استجابة دعائه لأقوام ودعائه على أقوام. من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي. والحديث ذكره مسلم في كتاب فضائل الصحابة. فتأبى علي وإني دعوتها يوما. أبو هريرة لبره بأمه يدعوها إلى الله سبق أمه الدخول في الإسلام يدعوها إلى الله فتأبى لكنه دعاها يوما غضبت فسبت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو هريرة بين أمرين بين أمه ولها البر والطاعة وإن كانت مشركة وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحب خلق الله إلى قلبه. قال وإني دعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره. بكى لأن أمه لم تستجب ثم بكى لأن أمه آذته في أحب الخلق إلى قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء يبكي ودموعه على خديه إلى البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باكيا يخاطبه قائلا ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال أمي يا رسول الله كنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى علي وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. أبو هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه ذكي لا يفرط والحياة فرص. قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أمي. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم أبي هريرة فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. رجع أبو هريرة ويعلم قطعا أن الله لن يؤخر دعوة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيستجيبها الله. وصل وإذا بالباب مجاف يعني مغلق. سمع خضخضة الماء كأن إنسانا يغتسل. أحست أمه بوقع قدميه قالت من أبا هريرة؟ قال نعم يا أمه. قالت على رسلك، لا تعجل، لا تفتح الباب. اغتسلت، لبست درعها وعجلت عن خمارها، فتحت الباب، خرجت، ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بكى أبو هريرة مرة أخرى، عاد كما ذهب في المرة الأولى يبكي ودموعه على خديه. هنا يسأله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يبكيك أبا هريرة؟ قال يا رسول الله أمي قد هداها الله، استجاب الله دعاءك يا رسول الله. ثم قال يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى جميع عبادك المؤمنين. قال أبو هريرة والله ما سمع بي ولا رآني ولا بأمي أحد إلا أحبنا. ومن تلك الدلائل التي أيد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكثير الطعام والشراب، وكم حصل له هذا في مرات ومرات كثيرة. البركة في الطعام القليل، وهذا يعد من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك من تلك المعجزات انشقاق القمر. قال الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. جاء في الحديث المتواتر عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن القمر انشق حتى أصبح قطعتين وفي لفظ فلقتين، في حديث ابن مسعود فلقة وراء الجبل وأخرى دونه. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اشهدوا اشهدوا، لكن المشركين أعرضوا وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ومن تلك الدلائل حنين الجذع وأنينه وبكاؤه شوقا لرسول الله وحزنا لفراقه على فراقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في الصحيحين في الحديث المتواتر جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب ويتكئ على جذع نخلة ومسجده قد سقف كله من جذع من جذوع النخل. جاءت امرأة في لفظ من الأنصار قالت يا رسول الله عندي غلام النجار حاذق، أأجعله يصنع لك أعوادا من خشب، أي منبر من خشب؟ أذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمرت غلامها صنع أعوادا من خشب ومنبر من خشب. جاء بالمنبر الجديد وضع له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده، يصعد خطيبا عليه الصلاة والسلام كالعادة دائما باتجاه جذع النخلة يتكئ عليه، يضع يده الشريف المبارك على جذع النخلة. تغير الأمر بعد مجيء المنبر الجديد، اتجه لا كالعادة وكل مرة باتجاه جذع النخلة، تغير الأمر في هذه الجمعة اتجه نحو المنبر الجديد، صعد عليه، بدأ بخطبته بحمد الله والثناء على الله، والمسجد قد امتلأ بالصحابة. ما فاجأهم إلا أن جذع النخلة يحن كما تحن العشار ويئن ويبكي كما يبكي الصبي. ترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر، نزل من منبره، اتجه نحو جذع النخلة، جعل يسكت كما يسكت الصبي. في لفظ حديث ابن عباس في خارج الصحيح صححه الألباني احتضن صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجذع ثم قال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة، لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. ومن تلك الدلائل البركة في الطعام والشراب. في حديث أبي هريرة في البخاري كان أبو هريرة يقول والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد على كبدي من الأرض أو أعتمد على الأرض من الجوع، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. وكان يقول كان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواني من الأنصار يشغلهم العمل في مزارعهم، وكنتم امرأ مسكينا لا مال لي، ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطني. طالب العلم يصبر على الجوع، وهكذا دائما وأبدا طالب العلم يصبر نفسه، يصبر ليعلم طالب العلم أن طلب العلم لا يأتي كما يقال بالنغنغة وحياة الرفاهية، لا بد من المصابرة والمكابدة. ولنا في سلفنا أسوة، كيف كانوا يصبرون وكيف كانوا يتحملون وكيف كانت رحلتهم في طلب العلم والحديث. أبو هريرة حتى قال رضي الله عنه: ولقد قعدت يوما في طريقهم الذي يخرجون منه، الطريق المؤدي من المسجد إلى بيوتهم، بيوت الصحابة رضي الله عنهم، ويخبر عن حاله حينما كان يشد به الجوع فيغمى عليه فيجيء الجائع، قال فيضع رجله على صدري يقرأ عليه، قال فأنظر إليه فأقول والله ما بي الذي تظن، أي لا تظن أني مجنون أو بي المس، والله ما هو إلا الجوع. قال ولقد قعدت يوما في طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. عند هذا الكلام قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وذلك يعتذر للشيخين رضي الله عنهما، إما أنهما لا يملكان ما يضيفان به أبو هريرة رضي الله عنه، أو أنهما ما فطنا لمراد أبي هريرة رضي الله عنه. قال ثم مر بأبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رآني تبسم في وجهي وعرف ما في نفسي. قال ثم قال لي: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق ومضى فتبعته. سأذن فأذن لي، سأل فأخبر أنه أهدي له قدح من لبن، قدح من لبن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق فأتني بأصحاب الصفة. أصحاب الصفة فقراء المهاجرين، لا يؤون على أهل ولا مال. قال فقلت: وما عسى هذا اللبن، أبو هريرة يخاطب نفسه رضي الله عنه، وما عسى هذا اللبن في أصحاب الصفة، كنت أنا أحق بشرب من هذا اللبن أتقوى به. قال ثم جعل يحدث نفسه حتى إذا جئته بهم قال: قم فاسق القوم، يخاطب نفسه. ثم قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، ما هناك مخالفة، إنما طاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب أبو هريرة فجاء بأصحاب الصفة حتى إذا أخذوا أماكنهم تحقق الذي توقعه أبو هريرة رضي الله عنه. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: قم فاسق القوم. قال فكنت أناول الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، ثم أناول الرجل فيشرب حتى يروى فيرد علي القدح، ثم أناول الرجل فيشرب حتى يروى فيرد علي القدح. قال فشرب القوم كلهم، القوم والله 70 أو 80 رجلا. دعا صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في ذلك اللبن، استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: بقيت أنا وأنت؟ قلت: نعم، صدقت يا رسول الله. وكأني به يقول: الآن صدقت، الآن. قال: اجلس فاشرب. قال فشربتم، فلم يزل يقول: اشرب فأشرب، وما زال يكرر: اشرب اشرب فأشرب. قال فشربت حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. امتلأت يا رسول الله، ما بقي مجال. قال ناولني الفضلة. قال فناولت الفضلة فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. دلائل نبوته كثيرة، من أراد التوسع في ذلك فليرجع إليها في مظانها، ومن أحسنها كما قلنا ابتداء كتاب الشيخ مقبل عليه رحمة الله الصحيح المسند من دلائل النبوة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين كل شر وضير. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.